أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مجزاء الأغصال الزمانية في أنه لو أتى به نهارا هل يجزيه إلى الليل، أو بالعكس أتى بها في الليل يجزيه نهارا. كان الكلام في هذه المسألة. قال رحمه الله: مسألة وقت الأغصال المكانية، كما كذلك بالنسبة إلى الأغصال هذا، وقت الأغصال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول أو بعده لإرادة البقاء على وجه حينئذ. هذا ما تقدم، بعد أن ذكرنا بأنه الدخول ليس المراد من الدخول الدقي العقلي، بل هو المتعارف أنه دخل في هذا الفعل. ليس الأمر بأنه بمجرد أن ينوي ويقع في الفعل، دخول متعارف. بعد أن كان المناط في هذه الأغصال هو شرف المكان، فحينئذ شرف المكان هو كما يكون بالنسبة إلى الدخول فيه، يكون بالنسبة إلى البقاء أيضا إليه. فكون هذا الغسل هو بحد نفسه ذو جنبين: جنب في الدخول إلى هذا المكان الشريف، وجنب آخر إلى البقاء في هذا المكان الشريف. فلو أتى بالغسل في ذلك المكان قبل الدخول في ذلك المكان، أوتي بالغسل أي أدى المطلوب حينئذ، لوحظ فيه هذين الجانبين: جانب الدخول أي كان خارجا عن المكان الشريف ويريد أن يدخل، وجانب آخر هو البقاء في ذلك المكان. فلو لم يغتسل قبل الدخول واغتسل في ذلك المكان وتشرف إلى ذلك المكان واغتسل فيه، أدى المطلوب ولا إشكال فيه. حينئذ يكون بالنسبة إلى البقاء أيضا، فهما سيان من هذه الجهة. يضالف إلى ذلك خبر ذريح قال: سألت الباقر عليه الصلاة والسلام عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله، قال: لا يضرك أي كان أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حتى تنزل بمكة فلا بأس. حينئذ سيان من هذه الجهة، والنص صريح في هذا المطلب: قبل الدخول إلى مكة تغتسل وتدخل مكة مع الغسل، أو تدخل مكة المكرمة ولم تغتسل فتغتسل فيه. سيان من هذه الجهة هو غسل الدخول، يسمى غسل الدخول. وحمله على الغسل لدخول المسجد أو الكعبة خلاف شاهد، بلا شاهد. حمل هذا الصحيح على من يريد دخول الكعبة المقدسة ليس دخول مكة، وهذا خلاف بلا شاهد. أو أنه أريد منه دخول المسجد أيضا خلاف شاهد. مكة هو يسأل عن مكة، أنه هل الغسل في دخول مكة قبل الدخول أو بعده، قال سيان ذلك. فحينئذ حمله على هذين بلا شأن. نعم، في خبر ابن عمار: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها. هنا لا يجزي، جهة جانب واحد لوحظ فيه: قبل أن تدخل الكعبة المشرفة لا بد أن تغتسل، وأما إذا دخلت وتريد أن تغتسل في كعبة المقدسة لا يقبل هذا ولا يد المطلوب. ويمكن أن يكون النزاع لفظيا، إذ لا ريب في أن الأفضل إنما هو في التقديم، كما لا ريب في وجود الفضل في غيره. الأفضل هو أن يقدم الغسل قبل الدخول إلى المكان الشريف أي قبل مكة، ولكن إذا أدى الغسل في نفس مكة المكرمة هذا فضل أيضا، ذاك هو الأفضل وفي هذا فضل أيضا. ثم قال رحمه الله: ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل ليلته. تقدم وجه ذلك سابقا، ذكروا هذا وذكرنا الدليل وظاهر الأدلة هكذا يقتضي، لكن هناك روايات أخرى تدل على أن غسل اليوم لليل وغسل الليل لليوم أيضا، وسيأتي ذكرها، وهذا لا إشكال وتقدم الكلام. بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة، لما ورد في خبر جميل المتقدم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك. وقد عمل به الصدوق، ونقله الصدوق عن جميل، وطريقه إليه معتبر. هذا هو الخبر وعمل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه به. وحينئذ فلا وجه نوقش هذا. أولا، مناقشة سندية نوقش بأن الشيخ الصدوق طريقه إلى جميل غير معتبر غير معلوم، ولكن أكثر الفقهاء والرجاليين يقولون إلى طريق معتبر من حيث السند لا إشكال فيه. إعراض الأصحاب، وأخرى أعراض الأصحاب عن هذا الحديث، هذا الإعراض اجتهادي، ليس أنه إعراض عن دليل أو غير دليل. وهذا الإعراض الاجتهادي، بعض الفقهاء يعرض عن اجتهاد لا يعتبر مثل هذا الإعراض دليلا، وأن اللام في ليلتك ليومك بمعنى إلى، يجزيك غسل يومك إلى ليلتك، يغزيك غسل ليلتك إلى يومك، وهذا خلاف الظاهر. نحمل كلمة اللام بمعنى إلى خلاف الظاهر هذا. فكل المناقشات الثلاثة من حيث السند، من حيث إعراض الأصحاب، ومن حيث التصرف في كلمة إلى أو لام بمعنى إلى، هذا يحتاج إلى دليل. ثم قال: ولذا قال لا يخلو من قوة. فحينئذ قال: وإن كان دون الأول في الفضل. نعم، إذا أردنا في سلم الرواء فضلي فنقول بأن الأول هو الأفضل، أنه يغتسل لليوم بذلك اليوم، والليل في ذلك الليل. وأما أنه يجزيه من الغسل من في اليوم إلى الليل والليل إلى اليوم، هذا دون الفضل حينئذ ولا إشكال فيه. وإن كان دون الأول في الفضل، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية، ووقتها قبل الفعل قل الوجه المذكور كما تقدم. قدمت هذا المطلب هنا موضعه، من أن المراد قبل الدخول القبلية العرفية وليست القبلية الدقية العلمية، قدمت ذلك وكان هنا. وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل، غسل الفعل بعد وقوع الفعل إنما يكون بعد تحقق الفعل، وهذا ظاهر الأخبار ولا إشكال فيه، إلى آخر العمر. أما مدى أمده إلى آخر العمر، وإن كان هذا للإطلاق، إطلاق الأدلة، غسل الفعل إذا كان يراد منه بعد وقوع الفعل لم يحدد بحد، إطلاقه يشمل إلى آخر العمر. وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا، فإنه من فعل الخير والمسارعة والاستباق إليه، ولا إشكال في أن الاستباق والمسارعة للخير فور وفور، فحينئذ هذا لا إشكال فيه. مسألة تنتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول، أي قبل الدخول في الفعل، والمكانية، أي يريد الدخول الغسل الدخول إلى المكان، حينئذ تنتقض بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم، هذه الأغسال تنتقض بالنوم، حتى من النوم على الأقوى. الكلام في هذا إنما يكون من جهة، تارة من ناحية الأصل، وتارة من ناحية الأدلة الخاصة، أي الأخبار الواردة بالمقام. أما من ناحية الأصل فإنه بعد تحقق الغسل ثم طرأ عليه ما ينقض ذلك الغسل، الأصل بقاء الغسل، أثر الغسل باقي، نشك في ارتفاع أثر الغسل، يبقى الاستصحاب جاريا في المقام. بناء على أن الغسل غسل يجزي عن الوضوء فالأمر واضح، فإنه هذا يكون إلا هذا. فبناء على الأصل إصال واستصحاب أثر الغسل وبقاء الغسل يقتضي أن لا ينتقض بالحدث من أي سبب كان إلا إذا دل دليل على الانتقاض. هذا واضح من حيث الأصل صحيح. الانتقاض يأتي من ناحية، إما أن نقول بأن الأغسال المندوبة تجزي عن الوضوء، فحينئذ هذا غسل مثل الوضوء فينتقض بالحدث حينئذ. هذا مبني على القول بأن الأغسال المندوبة تجزي عن الوضوء، فإذا كان الوضوء ينتقض بالحدث فالغسل القائم مقامه ينتقض بالحدث أيضا، وهذا صحيح بناء على هذا القول. لكن يمكن مناقشته بأن هذا الغسل الذي يكون مقام الوضوء على يلاحظ من جانبين، جانب أنه لا يحتاج إلى الوضوء معه، هذا صحيح ينتقض بالحدث كالوضوء ينتقض بالحدث من هذا الجانب، وأما من الجوانب الأخرى نريد أن نذهب إلى ذلك المكان أو نريد أن نفعل ذلك الفعل ونغتسل له، لما ما الدليل على أنه حتى لو قلنا بأن الغسل يكون مقام يقوم مقام الوضوء يبطل حتى من هذه الجهاد من تمام الجهات؟ فيحتمل أن الدليل الذي دل على أن الغسل يقوم مقام ويجزي عن الوضوء ويكون بمنزلة الوضوء الحدث ينقذه من ناحية الحدث، أي لا يجوز له أن يأتي بالصلاة وفيما يشترط فيه الطهارة، وأما الأثر الآخر والآثار الأخرى مثل الدخول في ذلك المكان مثل إتيان الفعل حينئذ، من قال بأنه هذا يبطل؟ نرجع إلى الأصل حينئذ. فنشك في أن الغسل الذي يقوم مقام الوضوء انتقض بالحدث الوضوء فلا يصح لنا الاعتماد عليه والدخول فيما يشترط فيه الطهارة، لكن من الجهات الأخرى استصحاب الأثر باق ولا إشكال فيه. فيمكن أن نقول حتى لو قلنا بأن الأغسال المندوبة تقوم مقام الوضوء ولا يحتاج إلى الوضوء، إذا انتقض بالحدث ينتقض من ناحية ما يشترط فيه الطهارة، أما بالنسبة إلى بقية الآثار نشك في ذلك نرجع إلى الاستصحاب المتقدم. هذا من هذه الناحية صحيح، لكن الإشكال في أن هذا الاستصحاب يجري سواء كان في أصل الغسل قلنا بأنه يجزي أو لا يجزي كما ذكرنا في بداية البحث، أو قلنا بأنه مقام تقوم الأغسال مقام الوضوء ولكن نشك في عمومية الحدث في أنه ينقذه من تمام الجهات أو من ناحية ما يشترط فيه الوضوء فقط، فحينئذ نرجع إلى الأصل. نوقش في هذا الأصل من جهتين، الجهة الأولى أن هذا الأصل استصحاب في المقتضي، وكثير من الأصوليين يذهبون إن الاستصحاب لا يجري في المقتضي، منهم الشيخ الأنصاري وغيره ممن تبعه، لكن يمكن أن نرد هذا بأنه وذكرنا ذلك في الأصول بأن أدلة الاستصحاب لا يفرق فيه بين أن يكون الشك في المقتضي أو الشك في المانع، فلا فرق في جريان الاستصحاب ومورد الاستصحاب أن يكون الشك في المقتضي أو يكون الشك في المانع، عمومات وإطلاقات أدلة الاستصحاب يجري في كلا القسمين، فهذا مبنائي. هذا من يقول بأن المورد من أنه شك في المقتضي نقول بأنه لا، الأمر ليس كذلك خلاف إطلاقات أدلة الاستصحاب وعموماتها، هذا مبنائي، هذا يذهب إلى أنه شك في المقتضي وهذا يقول بأنه ليس يجري حتى في الشك في المقتضي، هذا من جهة الأولى. من جهة الثانية أنه من قال أنه شك في المقتضي؟ النظافة الباطنية والنظافة الظاهرية السيئان لهما مراتب متعددة. من غسل بدنه أو غسل ثوبه من النجس حينئذ شك في أن هذا ارتفع أو لم يرتفع استصحاب الطهارة يجري، مع أنه شك في المقتضي. مراتب الطهارة كذلك في النظافة المعنوية مراتب متعددة يجري استصحاب ولا إشكال فيه، فهو ليس من المقتضي والشك من المقتضي حتى يصل إلى النزاع في أن الاستصحاب يجري في المقتضي أو لا يجري في المقتضي. فحينئذ فالاستصحاب يجري ولا إشكال فيه أولا، حتى لو كان في المقتضي عمومات أدلة الاستصحاب يشمله ولا إشكال فيه. ثانيا أن المورد ليس من الشك في المقتضي، فإنهم يجرون الاستصحاب في الطهارة والنظافة الظاهرية مع الشك في بعض مراتبها ومقتضياتها، وهناهم أيضا ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا من ناحية الأصل. ثانيا أنه هذا من ناحية الأصل في أي مرتبة كانت هذا. وأما الثانية من حيث الأدلة الخاصة فهناك روايات متعددة في المقام. القسم الأول صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام المتقدم، قال: غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك. وقريب منه غيره، ومقتضى إطلاقها عدم النقض. غسل يومك يجزيك لليلتك، وأنتم تعلمون أن الإنسان مبتلى بالأحداث وليس أمرا هذا نادري، مبتلى بالأحداث. يغتسل أول النهار ويبقيه إلى الليل، هذا غيره ممكن، ليس مستحيل ولكنما قليل، مبتلى بالأحداث. فحينئذ إطلاقها عدم النقض بالنواقض التي يبتلي بها الإنسان المكلف عادة في اليوم إلى الليلة وبالعكس. الثاني من الأقسام إعادة صحيح ابن سويد عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال عليه الصلاة والسلام عليه إعادة الغسل. وفي المصابيح إن الأصحاب لم يفرقوا بين غسل الإحرام وغيره. وفي خبر إسحاق ابن إسحاق عن غسل الزيارة، أي زيارة الكعبة المشرفة، غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال عليه الصلاة والسلام يجزيه إن لم يحدث. فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل. فإن اغتسل بالنهار وأحدث بعد الغسل حدث نوم أو غيره فليعد الغسل بالليل. الثالث صحيح العيس عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين، أي ليس ثوبي الإحرام، ثوبين كما الآن هو عادتنا، هكذا نغتسل بالمدينة ثم نذهب إلى موضع الميقات ونلبس ثوبي الإحرام. يغتسل بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال عليه الصلاة والسلام ليس عليه غسل، معناه أحدث بالنوم، مع ذلك قال عليه السلام ليس عليه غسل. فهذه الرواية تخالف القسمين السابقين. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس عليه غسل فيه احتمالين ووجهين نذكرهما حينئذ. فهل هذه الرواية مخالفة لتلك الروايات أو ليريد شيئا آخرا؟ سيأتي ذكره إن شاء الله.